الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 32 من كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب مقارب للباب الذي قبله، وهو ما يفعله الكثير من إرادة الرياء والعجب. فإن المرائي يرائي من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا ولو كان المدح المجرد. وهنا يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهناك قال ما جاء في الرياء. لماذا لم يقل باب من الشرك الرياء؟ لأن الرياء منقسم إلى قسمين: شرك أصغر غير مخرج من الملة، وشرك أكبر مخرج من الملة. وهنا قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا قال العلماء لا يصدر إلا من منافق. يعني أن الإنسان يبدأ بالعمل الصالح ويدخل في العمل الصالح لإرادة الدنيا لا يصدر إلا من منافق، لكن كون الإنسان يعمل العمل الصالح يريد به وجه الله ثم يطرأ عليه ثناء الناس أو حب المدح أو حب الشهرة، هذا قد يطرأ على الإنسان الضعيف. وهذا هو المعنى الذي سيأتي في آية سورة هود، وهي قوله: هو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبهذا تعلم أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، إذ أنه لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإذا تأملت حال الناس الآن وجدتهم على هذا الحال، إلا من رحم الله، يأثرون الحياة الدنيا ويزهدون في الآخرة. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، درهم تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله: من كان يريد الحياة الدنيا، أي يطمع فيها ويقدمها على الآخرة، وكذلك ربما يعمل العمل الأخروي لا لقصد الآخرة ولا لقصد التقرب إلى الله، وإنما لقصد حطام الدنيا الفاني. وهذا كما قلت لكم لا يصدر من مؤمن. كيف يذهب واحد يصلي في المسجد ليس له نية للصلاة، وإنما النية أن يصلي حتى يعطى؟ هذا يصدر من المنافقين، فإنهم سلكوا هذا السبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزينتها، أي ما فيها من الزينة المؤثرة بالفناء والزوال، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما طلبوا، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقص من عملهم شيء في الدنيا. وهذا كقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي أن الله يعطيه أجره ويضاعف له أيضا الأجر والمثوبة. ومن كان يريد حرث الدنيا نأته منها ما له في الآخرة من نصيب، يعني يعطى حظه من الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. ثم قال: وهم فيها لا يبخسون، ثم ثنى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي من تقدم وصفهم وهم المقدمون للدنيا على الآخرة. وحبط ما صنعوا فيها، أي من الأعمال الصالحة التي لم يريدوا بها وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وما كانوا يفعلون. حبطت أعمالهم ولم يكن لها مقدار، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال في الصحيح البخاري: عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر عن القول الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس، قيل خبر وقيل دعاء، وأيما كان فهو مصيبة. إن كان خبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وإن كان دعاء فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. فهو يقول: تعس عبد الدينار، الدينار من الذهب، ويكون 4 جرامات وربع الجرام. تعس عبد الدرهم، والدرهم من الفضة، وسمي عبدا للدينار وعبدا للدرهم بمعنى أنه يعمل من أجلها، لا بمعنى أنه يصلي ويدعو ويرجوها، لكن من عظم شيئا كان عابدا له. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليهم بقوله: تعس عبد الدينار، أي الذي يعمل من أجل الدينار، تعس عبد الدرهم الذي يعمل من أجل الدرهم، تعس عبد الخميصة، ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما. تعس عبد الخميلة هي القطيفة، وهي كل ثوب له خمل من كل شيء، قاله أبو السعادات أي صاحب النهاية، وقال في المغرب: المخمل كساء له خمل، وهو كالهدب في وجهه. وفي الصحاح: الخمل الهدب، يعني نوع من الألبسة، ربما يعمل العمل من أجل أن يحصل على الألبسة، ليس مراده الله عز وجل. إن أعطي رضي، يعني أن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعط سخط، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا من أجل الدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. تعس، بينما المؤمن يجب عليه أن يكون عابدا لله طايعا لأولياء أموره في حال الشدة والرخاء، في حال السراء والضراء، في حال الغنى والفقر. تعس وانتكس، دعاء عليه بالتعاسة والانتكاس، وهو الرجوع من الحق إلى الضلال، أو هو الوقوع على الوجه، كأنه كناية عن الوقوع على الوجه. فالذي ينحرف عن طريق الله القويم والصراط المستقيم كان كالمنكوس الذي يتغير حاله، فيكون أعلاه في أسفله ويكون أسفله في أعلاه. وإذا شيك، أي وقعت له الشوكة في رجله، فلا انتقش، أي لا يستطيع أن يخرجها. وما أشد هذا الحال، لعل بعضكم ممن كان في البادية قد أصابته شوكة، فإذا حاول في إخراجها دخلت إلى الداخل، فتمرضه وتسقمه وتتعبه. فهذا حال أصحاب الدنيا، أنهم كلما تعمقوا فيها كلما ازدادت رغبتهم فيها، ولم يحصلوا عليها إلا من القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بهذا الدعاء العظيم. ثم قال: طوبى، هذا دعاء لصنف آخر، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد مؤمن موحد مطيع لله عز وجل. وطوبى اختلف فيها، قيل شجرة في الجنة، وقيل منزلة في الجنة. آخذ بعنان فرسه، كناية عن الجهاد، أي أنه مجاهد في سبيل الله عز وجل، رغبته الله وطلبه الدار الآخرة، لا رياء عنده ولا عجب، في سبيل الله مخلص لله عز وجل. أشعث رأسه، يعني لا يمشطه، ما عنده مشط أو ما عنده قدرة على التنظف وعلى الترجل. مغبرة قدماه، إما لأنه حافي أو لكثرة مشيه على الأرض. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن قالوا له: يا فلان أنت تكون مع الحراس، قال: سمعا وطاعة. وإن كان في الساقة، يعني كان في من يسوق الإبل أو يرعى الغنم التي تكون مع الجيش، كان كذلك، لا يقول: لماذا أنا أستحق أن أكون قائدا، أو أصلح أن أكون أمير سرية، أو أنا من الفرسان، كيف تجعلني في هذا المكان؟ وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له لخموله وضعف حاله بين الناس، وإن شفع لم يشفع، يعني لا يقابلونه بالمجازاة في الدنيا على عمله. فهذا الحديث ساقه المصنف ليبين الفرق بين من عمله لله عز وجل وبين من عمله للدنيا. فمن كان عمله لله عز وجل فهو يعمل لله عز وجل على أي حال، على أي حال. ومن كان عمله لغير الله تجده أنه لا يعمل إلا إذا أعطي من هذه الدنيا. فحال الراغب في الدنيا المضيع لحق الله عز وجل أنه منتكس ومركوس، والله المستعان. وهذا الباب الذي قرأناه اليوم هو تتم للباب الأول، إلا أن هذا يدل على الشرك الأكبر الذي هو الرياء، الرياء الذي يكون هو الشرك الأكبر ولا يكون إلا من المنافقين، كما قال الله عز وجل: يخادعون الله وخادعهم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا الباب من المهمات، لأن العلماء والأمراء إن صلحوا صلح المجتمع، وإن فسدوا فسد المجتمع. وأغلب الضلال الذي يلحق الناس يلحقهم بسبب طاعة الأمراء في معصية الله عز وجل، وطاعة العلماء فيما لم يكن من شرع الله عز وجل، فيتبعونهم في تحريم الحلال وفي تحليل الحرام. والواجب على الأمراء والعلماء أن يكونوا على انقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، لأن صلاحهم صلاح للأمة وفسادهم فساد للأمة. ولذلك قيل: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقيل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، معناها أنه لو أطاعهم في العمل بمرضاة الله فهذا لا إشكال فيه، أو تحليل ما حرم الله بحيث أن الله يحل شيئا فيحرمونه، فقد اتخذهم أربابا. وهذا دليل لمذهب أهل الحق أنه لا يلزم من الشرك أن المشرك يسجد للصنم أو للقبر، لا يلزم منه السجود، بل كونه يرجوه ويخافه ويتقرب إليه ويتوكل عليه هذه العبادة. اتخذوهم أربابا من دون الله، أربابا على الجمع، لأن العلماء كثير والأمراء كثير. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أو أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقالت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله: قال ابن عباس، هو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يوشك من أفعال المقاربة، كأنه يقول عذاب الله قريب لمن كان هذا حاله. أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي تأديبا لكم، كما أنزلها الله على قوم أبرهة الأشرم حين عصوه وأرادوا هدم الكعبة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وليس المراد بالسماء هنا الجرم الذي هو على الأرض، الجرم العظيم السماء الدنيا، وإنما المراد به العلو، فكل ما علاك فهو سماء. أقول قال الله ورسوله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا حجة لأحد مع قوله. وتجد في عبارات الناس إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والله عز وجل قد حذرنا من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقولون قال أبو بكر وعمر مع جلالتهما ومع فضلهما في العلم والهدى والتقى، ومع ذلك لا يجوز أن تؤخذ الأقوالهم المجردة عن الدليل مخالفة للدليل. أما إذا لم يكن في المسألة إلا قول أبي بكر وعمر فإن الواجب الأخذ بقولهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، كون المسألة ليس فيها دليل شرعي وليس فيها إلا قول الصاحب، لا سيما من كان حاله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فيتعين الأخذ بقولهم إلا أن يكون مخالفا لدليل شرعي فيقدم الدليل، وإلا فلا تهدر أفعالهم وأقوالهم، لأنهم أحرص الناس على الهدى وأحرصهم على الخير وأصوبهم فعلا، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وأخذوا علمه وبثوه في الناس. فإذا كان قد حذرنا مثل هذا الإمام من أخذ قول أبي بكر وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة ثاني الأمة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول الأمة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هو ابن الخطاب الذي أعز الله الإسلام في عهده، قال ابن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. فإذا كان أخذ قول هذين الإمامين مجردا عن الدليل سبب للهلاك ولعذاب الله، فكيف بأخذ أقوال غيرهم ممن هو دونهم فضلا وعلما ومنزلة؟ بل إن بعضهم ربما من أصحاب الرأي كأبي حنيفة والزفر وغيرهم. قال: وقال أحمد بن حنبل، وهو الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله صاحب المسند، تلي في فتنة القول بخلق القرآن وصبر فنصره الله وأعزه ورفع شأنه وصار إمام أهل السنة والجماعة، وبه يعرف المذهب الحق من الباطل أي باعتقاده. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة، يتعجب من قوم عرفوا علم الحديث حتى أنهم يميزون بين الصحيح والضعيف، ويعلمون أن الواجب هو أخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان وهو الثوري رحمه الله من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إلا أن الرأي المجرد عن الدليل رأي ممن صدر. فلهذا قال الإمام أحمد: رأي سفيان رأي، ورأي مالك رأي، ورأي الشافعي رأي، كلها رأي، وإنما الواجب علينا أن نأخذ بالكتاب والسنة، ومع ذلك نستفيد من علمهم ونستفيد من اختياراتهم التي هي توافق الكتاب والسنة. أما إذا خالف الكتاب والسنة فرأيه رأي، رأيه إلى نفسه. فكم من المسائل التي فعلها ابن عمر وردت عليه، وأبو بكر رضي وعمر أقصد رضي الله عنه حين منع من متعة الحج، يعني لم يوافقه كثير من الصحابة، أنكر عليه عمران بن حسين وأنكر عليه غير واحد من المتقدمين. فالشاهد أن الواجب علينا أن نأخذ بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الرأي المجرد. والرأي ينقسم إلى قسمين: رأي مذموم وهو الرأي المخالف للدليل، ومنه ما وسم به أصحاب الرأي، أصحاب أبي حنيفة النعمان سموا بالرأيين، ومنه رأي حسن وهو الموافق للدليل، كما قال عبد الله بن مسعود: وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أن يقع لهم فتنة. وتدري ما الفتنة؟ يعني يعرف الفتنة حتى لا يظن الظان أن الفتنة نقص رزق أو قلة متاع أو حصول ضرر بدني. الفتنة عم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وقديما قيل: البدعة بريد الكفر، لأن الإنسان إذا ابتدع شرع، وإذا شرع جاءه العجب، لأنه عرف ما لم يعرف غيره، وجعل نفسه شريكا لله في هذا الأمر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الفتنة الشرك. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شركا أكبر مخرج من الملة. لعله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قول الله عز وجل، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، شيء من الزيغ والانحراف عن الصراط المستقيم والطريق القويم فيلحقه الهلاك. وأبو بكر رضي الله عنه لما قيل له: يا أبا بكر، قسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة، وإني أخشى إن غيرت شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فكانوا يحرصون على سلامة قلوبهم وثبات أنفسهم على السنة. والزيغ الميل، ومنه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقال زاغت الشمس أي مالت. وعن عدي بن حاتم، وهو عدي بن حاتم الطائي وأبوه من المشهورين بالكرم، إلا أن كرمه كان لشيء أراده وقد ناله، لم يكن لله عز وجل. وكرم النبي صلى الله عليه وسلم هو الكرم الحق، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، فكان يعطي الغنم بين الجبلين، وأعطى يؤل بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل. وتعلمون حب الناس للإبل وعظم الإبل في قلوب الناس لغلاء ثمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع 100 تلو 100 تلو 100. وربما أنفق الأموال الكثيرة حتى أنه ما سئل شيء فقال لا. أنه سمع، وكان نصرانيا، عدي بن حاتم كان نصرانيا، أسلم وأخته السفانة أيضا، وحسن إسلامه رضي الله عنه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الآية، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويتلوه تدبرا له متعقلا له، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أن النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم. فالأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، إذ أن النصارى ليس فيهم علماء، أغلبهم على جهل وجهالة. أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح أيضا ربا من دون الله. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، يعني كالمنكر. قال: يا رسول الله، كيف اتخذناهم أربابا ونحن ما نصلي لهم ولا ندعوهم ولا نركع لهم؟ لأن كثير من الناس يظن أن العبادة هي هذه فقط. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه أخذا بقولهم مع ترك أدلة التوراة والإنجيل، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. حلوا الخنزير وأكلوه، وعيسى بن مريم يحرمه. ولذلك في آخر الزمان أول ما يقوم به حين ينزل يقتل الخنزير، لأنهم توقلوا في حله وفي أكله وتنوعوا في ذلك. وكذلك حلوا كثير من المحرمات كبيع اليهود للشحم وأكله، مع أن الله حرمه عليهم. فقلت: بلى، أي نعم، نحرم ذلك ونفعل ذلك. قال: فتلك عبادتهم، أي حيث اتخذتموهم أربابا في أمرهم ونهيهم، وأطعتموهم في نعم مخالفين لطاعة الله، فقدمتم طاعتهم على طاعة الله عز وجل. رواه أحمد الترمذي وحسنه، وفيه قطيف بن أعين يضعفه بعض أهل العلم، والحديث صحيح الشيخ الألباني، وظاهر القرآن يدل عليه. فساق المصنف هذا الباب، وهو باب طاعة الأمراء والعلماء، ليبين أن طاعتهم تكون توحيدا إذا كانت في طاعة الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف، وتكون شركا وتنديدا إذا كان في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو كانت مؤداها إلى الشرك وغير ذلك. والله المستعان.